الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المسجد المبارك وفي هذا الجوار الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة وأن ينفعنا بما نتعلم وبما نقول وندعو إنه ولي ذلك والقادر عليه ونحن في هذا اليوم المبارك ثالث أيام الأسبوع الثقافي نستضيف عالما جليلا محببا إلى قلوبنا كلنا نحبه ونجله لأنه في المقام الأول بمنزلة الوالد فيه فقد كان حفظه الله مربيا لي وأنا صغير طفل صغير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا ومعلما ومقدما تعلمت منه الكثير الكثير فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني وعنكم خير جزاء وهو في المقام الثاني أو الذكر وهو في المقام الأول محبب إلى قلب شيخنا وأستاذنا ووالدنا فضيلة الشيخ صلاح نور الدين رحمه الله فقد كان يجله ويكترمه ويوقره ويضعه في منزلة عالية عنده رحمه الله رحمة واسعة وحفظ شيخنا وبارك في عمره وأطال بالسنة مطاعه ولا أريد أن أطيل عليكم فقد اجتمعنا جميعا للجلوس تحت قدميه والتعلم منه الأدب والأخلاق والشرف قبل العلم فمع فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية وأستاذ العقيدة الإسلامية نفع الله به وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل أخطائه في موازين حسناته يوم القيامة فليتفضل مشكورا عن الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأعتبر نفسي بل أكون أنا في شرف عظيم عندما ألتقي بكم في هذا المسجد وفي هذا المكان الذي جئت إليه مرات ولقد أكثر في الكلام إمامنا جزاه الله تبارك وتعالى خيرا غير أني أوافقه فحسب على محبتي وقربي من شيخنا الفاضل الرجل الذي كرس جهده في سبيل نصرة السنة ومات على التوحيد والسنة فيما أراه، والله تبارك وتعالى يتولانا ويتولاه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وهو الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كنا ندعو له الآن بالمغفرة والرحمة، فنحمد الله عز وجل أيضا أن خلف من بعده رجالا يقومون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويحملون راية التوحيد والسنة ويجاهدون في سبيلها، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الدعوة المباركة. ثم إني أقول ثالثا بأن أخي الفاضل الكريم الشيخ يحيى جزاه الله خيرا فتح علي في أن أتحدث في موضوع يتعلق بمفتتح السورة التي تلاها علينا في هذه الصلاة، وحتى يكون الكلام في لون من ألوان التركيز وحتى لا يطول بنا الموضوع سأتحدث عن سورة الزلزلة، وقد أخذت ذلك من قول الحق تبارك وتعالى فيما سمعناه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم بنص كتاب رب العالمين سبحانه، وقد بيّن الحق جل وعلا شيئا من عظمة هذه الزلزلة عندما قال في الآية التالية مباشرة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة وهول هذه الزلزلة الأم تذهل عن وليدها، وهذه عبارة أو كلام في كتاب الله لكي تعرفه وتفهمه أعرضه على إحدى الأمهات: وما شأن وليدها عندها؟ كيف أنها لا تفرط فيه؟ وكيف أنها تحرص عليه؟ وكيف أنها لا يمكن أن تتركه باكيا؟ فإذا سمعته قامت وانشغلت عن كل شيء إلا عن طفلها ووليدها. ولكن زلزلة الساعة تدفع الأم إلى أن تذهل عن رضيعها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وقول الله عز وجل تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولم يقل كل أم عن ابنها أو وليدها أو طفلها أو غير ذلك، يفيد أن مع رغبة الأم الشديدة وحرصها البالغ على الطفل الذي قوام حياته بوجودها لأنه يرضع منها، فالطفل قد يستغني عن أمه ويشق شيئا فشيئا، وبالتالي يمكن للأم أن تنشغل عنه شيئا. أما الطفل الذي يحتاج إلى ثدي أمه فمن الصعوبة بمكان أن تذهل الأم عنه. ولكن زلزلة الساعة شيء عظيم تجعل الأم تذهل عن طفلها الذي ترضعه، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لأنهم لم يشربوا خمرا ولم يتناولوا لونا من المخدرات المعروفة في دنيا الناس اليوم، ولكن كل ذلك بسبب الزلزلة وعذاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه: ولكن عذاب الله شديد. في القرآن الكريم سورة كاملة تحتوي على 8 آيات تسمى بسورة الزلزلة، تبين مطلع آية سورة الحج، ما الذي يحدث مع هذه الزلزلة، وما مصير الناس بعد هذه الزلزلة. والله إنها آيات عنيفة لها وضع شديد على النفس، وكل مسلم يحتاج إلى أن يقف عند هذه الآيات متأملا متدبرا لعل الله عز وجل أن يصلح حاله. 8 آيات في كتاب الله، سورة من قصار سور القرآن الكريم، سميت بسورة الزلزلة، مطلعها قول الحق تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزال معروف لدينا جميعا، ونحن وبلا شك اللهم إلا من كان عمر أحد الجالسين معنا أقل من 15 عاما ربما لم يشاهد الزلزال الذي وقع على أرض مصر في عام 1992، وكانت مدة هذا الزلزال يسيرة للغاية، ومع ذلك دمر ما دمر وأهلك ما أهلك وأباد ما أباد. فالزلزال حتى في الدنيا شديد وعنيف، ولكن زلزال الآخرة شيء عظيم لا نظير ولا مثيل له. والزلزال أو كلمة زلة فعل الماضي يفيد حركة شديدة فيها لون من ألوان الاضطراب، والفعل في بنائه يدل على ذلك في تركيبه اللغوي. زلزلة هذا يقال له حرف، كررت فيه الحروف إلى جانب أنه حرف مضاعف إذا رددناه لزلة، الفعل الثلاثي من زلزلة، أو إذا قلت زلة بالتشديد. هذه كلها تفيد من حيث البناء اللغوي أو تشعر الواقف عند هذه الكلمة أن الزلزال حقا شيء شديد فيه اضطراب وسرعة عنيفة. وهذا الزلزال يحدث في دنيا الناس. واسمحوا لي أن أقف أيضا وقفة يسيرة، طالما أنني أشرت إلى الزلازل التي تقع على ظهر هذه البسيطة ويشاؤها رب العالمين. وقد أتاني الآن أو فتح الله عز وجل أن أشير هذه الإشارة، لأنني قرأت وسمعت بعد بعض الزلازل التي تحدث في بعض الأماكن أن هذا أو أن هذا الوضع الذي يكون من زلازل وبراكين هنا أو هناك بسبب عدم دقة صنع الله تبارك وتعالى في خلقه، وأن هذا يتنافى مع الإحكام. هكذا ذهب بعض الناس وللأسف الشديد، وما علم هؤلاء أن الكون يسير بإتقان وإحكام وتدبير عظيم من رب العباد جل في علاه، وأن هذا الكون في نظامه لا يخرج أبدا عما خلقه الله له وعما أراده منه، وأنه لا يمكن أن تكون هناك فوضى في هذا الكون أو عدم إحكام وإتقان ولو على جزء من المليون في الثانية كما يقولون. والله عز وجل هو الذي خلق الكون، وهو الذي يريد سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية هذه الزلازل وتكون بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو قد أحكم خلقه وصنعته، ولكن هذه الزلازل قد يكون فيها من الأمور التي ندرك من ورائها بعض الحكم، ومن ذلك أنها قد تكون عقوبة من الله عز وجل على بعض العباد، أو فيها لون من ألوان الابتلاء على آخرين. أما أن تكون هذه الزلازل بسبب عدم إحكام أو إتقان فهذا تطاول على مقام رب العالمين جل في علاه. ولا أجد أفضل من الرد على هؤلاء إلا أن أتلو قول الحق تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آية من آيات الله في كونه. الله تبارك وتعالى كما أخبر في سورة فاطر وغير ذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كما أخبر سبحانه بأن هذه الشمس التي نراها تجري إلى مستقر لها، وفي السنة النبوية أن هذه الشمس لا تشرق إلا بعد أن تذهب تحت عرش الرحمن فتسجد وتستأذن ربها في الخروج فيأذن لها رب العباد. ويكفي كما قلت أن نقرأ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووافق كسوفها في اليوم الذي كسفت فيه وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتحدث بعض الناس بأن هذه الشمس كسفت حزنا على إبراهيم. الشمس تشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ألمت أو فيما وقع به من مصيبة، والله تبارك وتعالى سمى الموت في كتابه مصيبة. الشمس كما قال الله عز وجل تجري بتقدير رب العالمين وبأمره سبحانه، وهو الذي يأمرها بما تقوم به جل في علاه. ولا يمكن أن تكون هذه الشمس تابعة لما يدور على ظهر هذه البسيطة، فهي لا تؤثر في هذا الكوكب الأرضي ولا تتأثر في حركاتها وسكناتها بالكوكب الأرضي، ولكن يسيرها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بتقدير عظيم وإتقان بالغ إلى درجة الكمال في خلق رب العباد جل في علاه. فلما تحدث بعض الناس وذكر بأن الشمس بتشارك النبي عليه الصلاة في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس مرضي ذلك وحمد الله وأثنى عليه بعد أن استمع إليه أصحابه. وتأملوا ماذا قال. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله وصلوا. إذن الحركات نستفيد من ذلك أنهما يمكن إذا وقعت مخالفة لشيء في هذا الكون وخرج عن وضع تعودناه عليه، فلنعلم أن ذلك من باب التخويف، يخوف الله عز وجل بذلك العباد حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن الكون خلق بإتقان، وما يحدث من زلازل على هذه الأرض إنما فيها عبرة للمعتبرين وتذكرة للعابثين اللاهين. ونحن لو لاحظنا سنجد أن كثيرا من البلاد التي تقع فيها هذه الزلازل تقع في الغالب بعد محادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينتقم الله تبارك وتعالى بمثل هذه الألوان من العذاب. ومع كل ذلك فرب العباد سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا يؤاخذ الناس بما كفروا ولو أخذ الله العباد بظلمهم كما ذكر في كتابه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من ذنب سبحانه. فالعباد كثيرا ما يطيعون في حق الجلال والإكرام. فالكون اليوم فيه من الملاحدة ما فيه، وفيه من الظلمة والكفرة والمنافقين نفاقا اعتقاديا ما فيه، ونحن نسمع بين الحين والآخر من هنا ومن هناك طعنا على رب العباد أو في النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله عز وجل يمهل ولا يؤاخذ الناس بكثير من الذنوب، وعفو الله واسع، وهذا يدفعنا إلى التأدب مع الله تبارك وتعالى. وإذا كان أيها الإخوة زلزال الدنيا لثوان معدودة يأخذ من أرواح الناس ما يأخذ، ويهدم من المنازل والعمارات وناطحات السحاب ما يهدم، ويدخل الرعب على القلوب والفزع، ما يجعل الناس لا يدخلون مسكنا وإنما يعيشون على هذه الأرض في العراء. إن كان هذا هو زلزال الدنيا فزلزال الآخرة أعظم وأشد، كما ذكر الله عز وجل في أول سورة الحج. ولكني أكمل هذه السورة التي معنا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. طب لما يحدث زلزال الأرض، قال الله عز وجل في الآية الثانية مباشرة: وأخرجت الأرض أثقالها. لما يقع الزلزال الأخير المدمر للناس جميعا، لما يقع الزلزال عندما يشاء رب العالمين وقوعه وأن يحشر الناس بين يديه، عندما يقع ستخرج الأرض أثقالها. اختلف العلماء ما المراد بالأثقال الواردة في هذه الآية، إلى أقوال. قال البعض بأن المراد بالأثقال الموتى الذين هم في بطون هذه الأرض. إحنا أحياء على الأرض الآن ونعيش عليها، وأمواتنا فين؟ في باطن الأرض. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كثاثا أحياء وأمواتا، فالأحياء على ظهرها والأموات في باطنها. وقيل المراد بالأثقال الكنوز التي في داخل هذه الأرض، الكنوز التي في باطن هذه الأرض. وقيل بالأثقال المراد بالأثقال الأعمال التي عملها الناس على هذه الأرض. ولا مانع من إرادة الجميع، غير أن القول الأول أولى، لأن القرآن الكريم يخاطب أولي الألباب، يخاطب البشر الذين سيحاسبون ويقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا أعني بذلك أن البشر فقط هم الذين سيحشرون، بل ستحشر الحيوانات كما قال رب العباد: وإذا الوحوش حشرت. المهم لعل القول الأول هو المراد. وعلى كل حال، فعندما يقول القرآن أخرجت الأرض أثقالها، ونجد ان احنا بنقول، والقرآن الكريم ذكر ذلك، بان الانس والجن اطلق عليهم ايه؟ الثقلين. مش كده ولا ايه؟ اذا هنا في ثقل في ارتباط، والانسان بهذا يشكل ثقل وهو على ظهر هذه الارض، ويشكل ثقل وفي بطن الارض. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق ذكر آيتين نفهم منهما هذا المعنى، وهما قول الحق تبارك وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. كلمة وتخلت تفيد إيه؟ إن فعلا الإنسان هو في بطن الأرض وهو على ظهرها، لما تتخلى عنه الأرض وتخرجه وتلفظه، إنها تستريح وتتخلى من ثقل فيها. وإذا أخذنا هذا المعنى وربطنا بينه وبين قول الحق تبارك وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، ظهر وبال أنه لعل المراد بالأثقال هم الأموات، يعني الناس جميعا، والحيوانات التي ستحشر، وهم في باطن الأرض. وهم في باطن الأرض. هذه الآية الثانية في هذه السورة: تزلزل الأرض، وعندما تزلزل والزلزال رج عنيفة جدا، القرآن الكريم ذكر ذلك في مواطن: يوم ترجف الراجفة، هذا زلزال، هذا من الزلزال، من توابع. ونحن نتكلم عن أثار وتوابع الزلزال، انظر إلى قول الله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. عندما يحدث ذلك وتخرج الأرض أثقالها، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. هاتان آيتان يرتبطان ببعض: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. لا، الآية الأولى تفيد بأن الأرض عندها أخبار وبأنها تتحدث بهذه الأخبار. ونحن معشر أهل السنة والجماعة ومن المسائل الدقيقة المهمة أن أعرج على ذلك مبينا موقف أهل السنة من فهم مثل هذه الآيات، لأن الذين يستخدمون العقل في مقابلة النص يؤولون هذه الآيات ويقولون بأن الأرض لا يمكن أن تتكلم ولا تتحدث لأنها زمان. وقد ذهب إلى ذلك المعتزلة وغيرهم من فرق من بعض الفرق الكلامية. أما المنهج الصحيح الذي يعتقدوه أهل السنة والجماعة فهي أن الأرض حقا تتحدث وستتكلم، وليس هذا بغريب أو عجيب، فهي وإن كانت من الجمادات إلا أن الله عز وجل يخلق فيها هذا الكلام ويجعل فيها لونا من ألوان الإحساس، ولا غرو ولا عجب من ذلك. فلقد شبح الحفر في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي صحيح مسلم، وأقول ذلك لأن الحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه وهو في المدينة النبوية: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لا أعرف مكانه الآن، صلوات الله وسلامه عليه. وكلكم يعرف ويسلم بحنين الجذع، وهي شجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا يؤمن بأن الجلود ستتكلم وتنطق في يوم القيامة، وقد نطق بذلك القرآن الكريم. إذا لا نعجب من قول الحق تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. ونقول بأن الأرض عندها أخبار وأن الله يخلق فيها إذن فهما وإدراكا، وأنها ستتحدث وتتكلم. ونحن لابد أن نسلم لظواهر الآيات القرآنية الواردة في ذلك. منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يؤولون النص ولا يصرفونه عن ظاهره بغير دليل يدل عليه. والقرآن الكريم نزل بلسان العرب، ويجب أن نفهمه على مقتضى لسان العرب. وقد تعرض علماء الكلام لهذه القضية، وأول هذه الآية وغيرها من الآيات أول هذه الآيات وصرفوها عن ظاهرها. ونحن نؤمن بأن هذه الكائنات والجمادات والحيوانات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وإن كنا نحن لا نعرف ذلك، والقرآن قال هذا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ونحن تعلمنا من كتاب الله أن سليمان عليه السلام قد علمه الله عز وجل منطق الطير، علم الله تبارك وتعالى سليمان منطق الايه؟ الطير، فكان يعلم ما تتكلم به الطيور. ولما مر على أمة من أمم النمل سمع واحدة منهم تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا كلام النمل: لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني سليمان وجنوده لا يعرفون ولا يشعرون بكم، لأن الجنب حجمه يسير ربما لا يرى ويدرك. فتبسم ضاحكا من قولها، إذا لم يتكلم ونحن لا نفقه إيه؟ كلامه. قال الله: إن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تحدث الأرض بأخبارها بأخبارها، تعلم الناس بأعمالهم التي عملوها عليها. والله عز وجل يقول في الآية الرابعة بعد ذلك: بأن ربك أوحى له. يعني هي ستحدث بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. قد يسأل سائل يقول: يعني الوحي بشكل إيه؟ الله أعلم. ما الله عز وجل أوحى إلى أم موسى، قال: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه،
وأوحى الله عز وجل إلى النحل، وأوحى ربك إيه؟ إلى النحل، كذلك أيضا سيوحي إلى الأرض بأن تتحدث. وفي سنن الترمذي وغيره بسند حسنه كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه هذا السؤال: أتدرون ما أخبارها؟ بماذا أجابوا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وده فيه فايدة يا إخوانا، من لم يكن عنده علم في أمر سئل عنه أن يقول إيه؟ الله أعلم. إن كان في مسائل الدين يقول الله ورسوله إيه؟ طب في مسائل الدنيا، عبد الله شاكر جاي النهاردة مثلا تأخر، واحد سألك عبد الله شاكر تأخر ليه؟ يقول الله ورسوله أعلم ولا الله أعلم؟ الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنا ولا يعلم الغيب، فهو لا يعرف الواحد منا تأخر أو تغير أو فعل أو لم يفعل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم هذا السؤال ويخاطبهم، يقول الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام، لين الله ربه يعلم ويحيي إليه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أن تشهد بما عمل الإنسان عليها يوم القيامة، تقول عمل فلان كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. وإحنا هنا لابد نخرج بفايدة من الكلام ده. إيه هي الفايدة؟ الله عز وجل يا عبد الله مطلع على أعمالك، ومش مطلع على الأعمال فحسب، لا، ده على خطرات قلبك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالواحد يصلح نفسه ولا لا؟ ولابد ان هو يعلم ويعتقد ان الله مطلع عليه ولا تخفى عليه خافية، ويصلح باطنه وظاهره. لان العباد لو رأوا منك ما ظهر، الا ان الرب سبحانه وتعالى يرى ما ظهر وما بطن، فيجب ان تصلح ما بينك وبين الله كما تحب ان تصلح بينك وما بينك وبين الناس. الواحد اذا الامر الاول لسان يستحي من ربه، الامر الثاني يستحي من الملائكة اللي يسجلون عليه الاعمال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والسجلات دي سيأتي بها الله يوم القيامة، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأيضا جوارح الإنسان تشهد عليه، فالواحد يستحي أيضا من نفسه بقى ولا لا؟ يوم تشهد عليهم ألسنته وأيديه وأرجله، اللسان واليد والأرض ستشهد. وأيضا الجماد اللي احنا عايشين عليه ونتحرك عليه سينطق في يوم القيامة بما عملت عليه. أليس هذا يدفع العبد إلى أن يعرف قدر نفسه وما يجب عليه أن يفعله، وأن يحاسب نفسه على أفعاله قبل أن يقدم عليها، قبل أن تتحرك يا عبد الله في حركة أو سكنة أو سكون؟ عليك أن تعلم هل اتجاهك وحركتك وعملك الذي أنت مقبل عليه يرضي الله عز وجل ويشرفك في يوم الوقوف بين يديه، والله مطلع عليك قبل الملائكة الذين يرافقوك ويكتبون عليك، وقبل الأرض التي ستشهد عليك؟ أم أنت ما تقدم عليه يخالف كل ذلك؟ الكل على كل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأربع الآيات هذه بإمكاننا أن احنا إيه؟ نقول عنهم بأنهم هذه الآيات الأربع بتتحدث عن هذا الزلزال وتوابع الزلزال. الزلزال يحدث، الأرض تخرج أثقالها وبعدين تشهد على الناس، بينتقل السياق، ينتقل السياق بعد ذلك في الأربع آيات الباقية لأمر آخر مهم، لأمر آخر إيه مهم، قاله لنا ربنا في كتابه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. خلاص الأرض تحدثت، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طيب حصل الزلزال ووقع، إذن فيه صدور للناس، خروج، يوم يخرجون من الأجداد كأنهم إيه؟ جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. والله عز وجل يخفف هذا اليوم عن أهل الإيمان. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قيل أشتاتا يعني أوزاعا متفرقين، وقيل جماعات، وقيل أشتاتا يعني كل واحد لوحده. أيضا يصدر الناس أشتاتا ليه؟ تأمل، ليروا أعمالهم. ده مهم جدا. القرآن الكريم يربي الأمة على ما يعرف بالمراقبة وبتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن تربية القرآن الكريم للأمة أن الله عز وجل يقول: أنت عندما تخرج من قبرك سترى عملك، يعني الأعمال اللي احنا عملناها دي كلها سنراها بين أيدينا. نعم سنراها بين أيدينا. يا ليت أهل الإيمان يسلمون لهذه النصوص، لو سلمنا لها سنفعل ونعمل، لأن الاعتقاد الصحيح يدفع إلى العمل السليم. العقيدة الصحيحة اللي احنا بنتكلم عنها دائما هي التي تدفع إلى العمل الصحيح السليم. العقيدة صحيحة تدفع إلى عمل صحيح سليم تابع لهذه العقيدة. فلو سلمنا حقا بأن احنا سنرى أعمالنا، قد يتغير الحال، قد يتغير الحال. الله عز وجل كما في سورة الكهف يقول لي كما في سورة الكهف: ووجدوا ما عملوا حاضرا. للأسف الشديد برضو بعض علماء الكلام قالوا لا، أصل الأعمال لا يمكن أن ترى، وبعضهم أنكر الميزان بقياس عقلي، كانوا أصل الأعمال دي عبارة عن أعراض. إيه هو العرض؟ يعني العرض ما يقوم بغيره، وعند المناطق ما لا يبقى زمانين. وأنا يعني كل حال معلش مش عايز نقول كلام المناطق، إنما إحنا درسناها عشان ندافع عن العقيدة، هم يتكلموا بفلسفة ومنطق. المهم قالوا العرض يعني هو الشيء الذي يضاد الجوهر، لا يبقى زمانين، يعني شيء ما تقدرش تمسكه كده باختصار، وبالتالي ده لا يوزن ولا يرى. يعني يقول لك مثلا ايه، لو واحد صام لله يوم، يوم في اجر، صح نسلم بهذا، بس الاجر ده لا يمكن يكون جرم كده نضعه على ميزان ونوزنه. يا اخي ربك هو الذي ذكر ذلك، فلما انت تعاقب على الله تبارك وتعالى؟ ورب العباد يقول للشيء كن فيكون، ما المانع وما الحرج كما ذكر اهل العلم من السلف أن يقلب الله عز وجل هذه الأعراض إلى أجساد وتوزن. وفي السنة ما يؤيد ذلك، ولا أريد أن أطيل في حديث 99 إيه؟ سجل. طب ما وزنت وفيها الأعمال، ويأتي السجل فيها لا إله إلا الله، هو قول الآن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جرم تقدر أنت تاخده وتوزنه؟ لا، إنما رب العباد سبحانه وتعالى الذي يقول لشيء كن فيكون يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل، ولا يعترض على كلامه جل في علاه، وهو الذي يقول لشيء كن إيه؟ كن فيكون. إذا نحن سنرى في هذا اليوم عندما يخرج الناس، كل إنسان منا سيرى إيه؟ سيرى عمله وما قدمت يداه، وما قدمت يداه. والله عز وجل يقول في كتابه كما في سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ينظر هنا كقوله تعالى ليرى أعماله، ترى وتنظر الكل بمعنى، فهذا أمر يجب أن نعتقده وأن ندين لله به، أن كل إنسان سيبعث وأن كل إنسان سيرى ما قدمت يداه وسيرى عمله شاهدا عليه حاضرا بين إيه؟ بين يديه. ثم ينتقل السياق بعد كده، بعد أن يقول الله عز وجل للعبد ذا ويربيه اعمل، بصريح العبارة كده اعمل صح وكن سليم. ليه؟ لان انت هتشوف عملك. الواحد لما يحب يبني بيت يعمل بيت محترم متقن دقيق، ويظل يجتهد هنا وهناك، اين يضع هذا واين يضع هذا وكيف يكون المداخل وكيف تكون المداخل وكيف تكون المخارج والمنظر يأتي ازاي ليه، عشان يعني حتى يأتي الناس يقول شوف انا ماذا فعلت، او شيء كريم اود ان اعيش فيه. طيب اعمل للآخرة ايضا، لانك كما ترى بيتك في الدنيا سترى بيتك وعملك وستعيش في بيت في يوم القيامة، فاختر لنفسك بيتا صحيحا سليما قد أسسته فين؟ في هذه الحياة الدنيا، لان في الدنيا ما فيش الا العمل، اما في الدنيا فيه العمل وفي الآخرة انا بغلط. ليه؟ لان سأدخل على الآيات اللي بعد كده وهي فيها عمل. انا اقول الان الدنيا عمل والاخره جبتم حساب. طب ما القران بيقول في ختام بقى السوره ايه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا ايه؟ شرا يره. فمن يعمل بصيغه المضارع، الله هو انا يوم القيامه هعمل، ما هو ما فيش عمل ده يوم حساب. امال ليه بعد كده بعد ما قال يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، بعد ما يقول فمن يعمل؟ الرب تبارك وتعالى بيلون عليك الخطاب. الايات كلها بصيغه الماضي، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وانا ما رضيتش اتكلم عن الجزئيه دي الا ناتي هنا. الله يعني يقول اذا زلزلت بالفعل الماضي كان الارض زلزلت انتهت، واخرجت الارض اثقالها كان الارض اخرجت اثقالها وانتهت. هو ده حصل ولا لسه سياتي؟ لم يحدث بعد، سياتي. لم يأتي الزلزال النهائي الأخير المدمر بعد في نهاية الدنيا، ولم تخرج الأرض وأثقالها بعد. طيب جاء بصيغة الماضي ليه؟ يقول أهل العلم لنكتة بلاغية، وهي ما يعرف بأن لما يأتي الماضي بدلا عن المضارع ليفيد تحقق الوقوع، يعني ليقول لك أن الأمر ده متحقق لا محالة، ويجب عليك ان تؤمن به كانه حصل وانتهى في الزمن الماضي. كان الارض زلزلت واخرجت اثقالها، هي لم تزلزل ولم تخرج بعد، ولكن يجب ان يكون اعتقادك هو هذا الاعتقاد، وهي لم تاتي. زي قول تعالى في اول سوره النحل، اتى امر الله فلا تستعجلوه. تامل، اتى امر الله، اتى فعل الماضي، اتى وانتهى، وبعدها يقول فلا تستعجلوه، اذا ولسه لم ياتي، وبيقول لي ما تستعجلوش. أما أنت تقول أتى ليه يا رب؟ قال لأن بعض الناس ملاحدة ينكرون وجود الله وينكرون يوم القيامة. فالقرآن يخاطبهم بأن الموضوع ده يعني كأنه انتهى وخلاص وإحنا فرغنا منه، ولا نحتاج إلى أن تؤمن به أو تصدقه لأنه أمر كائن لا محالة. ده فايدة الماضي مكان المضارع. فلما جاء بهذه الآيات بصيغة الماضي ولم تأتي بعد، انتقل من الماضي إلى إيه؟ إلى المستقبل. الانتقال ده كما يقول البلاغيون يجعل الانسان يهتم وينتبه، يقول لك قف فمن يعمل، مش من عمل بقى، لانه يقول عمل خلاص مفيش داعي، لا ده انت لابد ان تعمل بقى، ويذكرك بالايه؟ بالعمل. طالما انك سترى عملك يبقى لابد ان ايه؟ ان تعمل. فانتقل من الماضي الى المستقبل ليلفت الذهن الى اهميه العمل، عشان الانسان ينتبه بدل ما يظل كده في افعال متتاليه. وده يعرف يعني في اللغة بتلوين الخطاب، تغيير يعني ليه؟ تغيير الخطاب، وده من أسرار البلاغة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. دي الوقفة الأولى عند قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نقف هنا وقفة أخرى، وهي أن الحساب عند الله عز وجل بمثقال الذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان ربي ما أعظمه، منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة علم أزلا ما هم عاملون سبحانه وتعالى جل في علاه، ويحاسب هؤلاء العباد على دقائق الأمور بمثقال الذرة. ونساقف وقفة تانية مع الذرة دي. الأمر الأول اللي بقف فيها مع الذرة أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين الناس بالحق والقسط. الناس في حكمهم الدنيا دلوقتي كثيرا ما يخطئون، وكثيرا ما تغيب عنهم كثير من الأحكام. أما رب العباد سبحانه وتعالى فالأمر عنده ليس كذلك، وإنما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن رب العباد يحاسب العباد بمثقال الذرة، ولكن هنا وقف في الآيتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والآية اللي بعدها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب في الآية الأولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو أن الكافر فعل خيرا يوم القيامة هل له خير يرى؟ طيب ما نحل الإشكال ده ازاي في الآية في الظاهر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ الله عز وجل يعطي للكافر في الدنيا مقابل ما عمله، وحتى لو لم يعطى كان يقول لم يوسع عليه. ما احنا عندنا امثال ساعات يقول لك ايه ده عامل زي فقير اليهود، لا شايف ايه، لا عنده دنيا ولا عنده اخر. طيب ما قد يكون ده غني ومبسوط، وقد يكون فعلا فقير ومضيق عليه وبيعمل خير، فين الخير اللي شافه؟ رب العباد سبحانه وتعالى شربة الماء الذي يعطيها اياه، الحواس التي خلقها الله تبارك وتعالى فيه، هذا الهواء الذي يستنشقه هو والله من اعظم الوان الخير الذي يسوقه الله الى كافة الناس. اما وعليه اقول الكافر ان فعل، بعض الناس يظن يقول لك والله ده بنى مستشفى ولا عمل طريق ولا هناك هيئات متعددة وكذا من هذا الكلام، وانتم تسمعون بذلك. اقول لهم قول الله تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه، خلاص مش له حاجة يوم القيامة، خف حظه في الدنيا. طيب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، المسلم بقى المؤمن، ما احنا كلنا ياما ارتكبنا من الذنوب والسيئات والبلايا والمصائب، مسافر الله علينا واسع. طب ما احنا عندنا بلايا ونحن اهل طيب، حسب يوم الشر يوم القيامة فين العفو والمغفرة؟ نقول بأن الله عز وجل يتفضل على عباده في يوم الدين المؤمنين فيعفو عن من ايه؟ عمن يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي نجمع الآيات بعضها ايه؟ مع بعض، ولا يتعارض القرآن الكريم في شيء منه أبدا. ويخفى قبل الأخيرة، بعض الناس من العلمانيين والملاحدة ذكر اعتراض في هذه الآية، قالوا بأن القرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة، وفي العصر الحديث الآن ثبت أن الذرة تتفتأ إلى جزئيات، إذا ربنا لا يعلم إلا مثقال الذرة والذرة تتفتأ إلى جزئيات ربنا ما يعرفهاش. نقول هذا مثل بالتقرير، العرب لا يعرفون عندما خوطبوا بالقرآن الكريم شيئا أقل وأدق مثل الذرة، لا يعرفون شيئا أقل من الذرة ولا أدق من الذرة. فخاطب القرآن الكريم العرب الذين نزل عليهم القرآن بما ايه؟ بما يعرفون. ولما تيجي تطلع كتب التفسير مثلا في السابق تجد يقول الذرة يعني النملة، لأنه وجد الشيء الصغير اللي يمكن أن يمثل به للذرة، ولا يعني ذلك ان العصر او العلم الحديث اليوم لما يثبت ان الذره تتفتت الى جزئيات ان الله عز وجل يعيب عنه شيء من ذلك ابدا حاشا وكلا لله. وفي القران الكريم ما يدل على ان الله عز وجل اشار الى جزء من الذره في القران الكريم نفسه. بس هؤلاء غافلون. في سوره سبأ في اكثر من ايه في قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأشار إلى ما هو أصغر من الإيه من الذرة. فلما يأتي العصر الحديث والعلم الحديث اليوم يقول والله القرآن ذكر مثقال الذرة بس وقال الحساب على مثقال الذرة وما دونه لا يعلم ولا يحاسب عليه نقول لا أبدا. فرب العباد لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى جل في علاه. الوصفة الأخيرة في هذه الآيات هي هاتان الآيتان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى آخر الآية والآية التي تليها تفيد أن الإنسان مرهون بعمله. الإنسان مرهون بما قدمت يداه. الفوضى اللي هي عند بعض الناس اليوم وتقديس الأئمة وخدني على جناحك وأصل الشيخ ده سر باتع وبعض الناس يذهب إلى بعض مشايخ الطرق ويقول له اكتب لي عهد كده واقطع لي حاجة في الجنة كعمل يعني ما الذين عندهم أو كالمثلثة. هذا في الإسلام لا يستقيم ومع عدل رب العالمين لا يكون. قال الله عز وجل في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. وقول الله تعالى في آيات كثيرة يؤكد هذا المعنى كل نفس بما كسبت رهينة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ضم هذه الآيات بعضها إلى بعض إذا ضمنتها تعلمك بأن كل إنسان لابد أن يعمل. ما يقال بقى محاسيب السيدة ومحاسيب الحسين والمقاطيع اللي هنا وهناك عشان ده ياخدني هناك ولا يوديني ولا يدخلني الجنة كل ده كلام لا أصل له في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يتعارض كلامي هذا وأنا أقرره من كتاب الله أن الميت إذا مات يصل إليه أو يجري الله عز وجل إليه ويكافئه بعض الحسنات تفضلا من الله. فالعبد عليه أن يعمل وإن عمل صالحا وفقه الله عز وجل لإجراء بعض أعمال الخير إليه. فدعوة المؤمن لأخيه المؤمن ينفعه الله بها إيه درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولو نظرت تجد أن هذا بسبب عملك أنت. فالناس عندما يدعون لك لأنك كنت ممن يفعل الخيرات ويسعى بين الناس بالمعروف ولك أياد بيضاء فاستحققت لعملك الصالح دعاء الناس لك. فحتى الدعاء لك بسبب عملك أنت. صدقة جارية أنت اللي عملتها وانت حي. العلم الذي ينتفع به أنت الذي تركته للناس بعد وفاتك. الولد الصالح من سعيك وعملك وكسبك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أولد صالح وما كان الولد صالحا إلا بتربية أبيه له. إذا أنت سبب فيما يجريه الله سبحانه وتعالى إيه عليك بعد ذلك. فلا يأتي إليك إنسان ويخدعك ويغرك ويقول لك هذا كلام الناس ده غير معقول. طب ما احنا بتجري علي يجري الله علينا حسنات بعد وفاتنا دون ان نكون قد عملنا نحن بانفسنا هذه الاعمال. اقول هي من اعمال الانسان الصالحة. فعمل اخيك الصالح لك ينفعك بفضل الله عز وجل لانك كنت صالحا معه. وربما تكون انت قد هديت وقد حضرت الى بيت الله ووقفت الى جواره في الصلاة فكان له اذا أن يفعل من الإحسان بك ما يفعل. ويصل في هذه الحالة فعل الأحياء إلى الإيه إلى الأموات. أما الأصل فهو أن يعمل الإنسان، أن يعمل الإيه؟ أن يعمل الإنسان. وبالتالي الناس اللي بيعملوا حاجة اسمها العتاقة، ويمكن عارفينها، وخد سؤلت عنها أمس، يقول والله واحد يقول أنا والدتي توفيت وجيه أكبر إخواني وجاب 5 وسلم كل واحد مصحف وقال له كل واحد يقرأ 6 أجزاء من القرآن واعملوا ختمة. سألناها ليه؟ قال عشان أنا حاجة اسمها العتاقة. قلت والله هو أخطأ من جانبين، عندما حكم على أمه بأنها في النار أسأل الله أن يعفو عنه، ويريد أن يكونها في النار وعايزين يعتقوها من النار، من أين له هذا الحكم؟ ولماذا حكم على أمه بذلك؟ الأمر الثاني أنه ابتدع بدعة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده. فعلينا أن نتكل على ولي أو على نبي أو على ملك، وإنما نعمل نحن بأنفسنا الأعمال الصالحة. تأملوا الحديث العظيم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نادى صفية عمته وقال يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحسابكم وإيه وأمثالكم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يقول ذلك لأقاربه، فهل هناك من هو دونه من ولي صالح يمكن أن ينفع إنسانا ما بشيء لم يعمل؟ إذن الفائدة التي نخرج منها الله الله في العمل الصالح الذي يبيض صحيفتك يوم تلقى رب العباد، يوم تلقى رب العباد سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وأن تشهدك عليك هذه الأرض، وأن تتكلم بما عملت عليها من أعمال صالحة، وعندما تعرض على الله وترى أعمالك يسرك ما ترى فيها من أعمال الخير والبر، وهذا يدفعنا إلى المنافسة في الصالحات والمسابقة إلى فعل الخيرات. وأذكر نفسي وإخواني بأن العمر يمضي، وإن كنا قد قصرنا فيما مضى فلنستدرك الآن، ونحن سنقبل بعد أيام على شهر كريم مبارك يقيم رب العالمين فيه العثرات ويرفع فيه عباده الصالحين درجات ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى ويجود بما لا يجود عليهم في سائر الأيام. فلنغتنم هذه الفرصة المباركة ولنخلص لله عز وجل العبادة ونحسن العمل مع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ويجب علينا أن نعتقد أننا سنقدم على الله عز وجل، وأن هذه الأرض سيتغير حالها وسيكون أمرها على غير هذه الحالة التي نحن عليها، وأن الله تبارك وتعالى سيبعثنا جميعا للوقوف بين يديه، وأنه سبحانه وتعالى سيري كل واحد منا عملا، وفي النهاية فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل النار ومن أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار، وأن يمتعنا بالجنان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
من توجه الخير له في النصر استحيله معك المسجد
لعل هذا يكون عملا صالحا تشارك فيه وترقى به درجتك عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أنا قادم إليكم من سفر، والسنة للمسافر أن يصلي الصلاة الرباعية قبل المغرب والعصر والعشاء ركعتين، ولذلك سأصلي ركعتين إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المسافر يعني بهذه العلة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلمت فعلى كل واحد من إخوانك أن يقوم ليأتي بركعة لنفسه، لما تبارك عطيه لنفسه هو، يعني لا يهتم بأحد الآخر، لأن الشهادة مع الناس أربعة آلاف أو مع الأخوة. فبعد أن إن شاء الله تعالى كل واحد من المسلمين يقوم ويأتي بركعتين ثم يسلم. استوى على